بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ البخاري رحمه الله: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. باب. وفي الحديث السابق حين تصدق الرجل بالصدقة فوضع صدقته في يدي من سبق يد سارق، ثم انتقل بعد ذلك إلى إعادة ذلك. فيه قد يؤخذ منه أن الشخص إذا لم تطب نفسه عن فعل من الأفعال أنه له أن يكرره عبادة من العبادات، له أن يكرر ذلك، لكن هذا في غير الواجبات وفي غير ما يدخل في الوسواس، إنما ما كان من باب تطمين النفس. مثال ذلك كما في هذا الحديث: رجل تصدق بصدقة ثم رأى أن غير هذا الذي تصدق عليه أحوج منه فتصدق بأخرى، طيب بذلك نفسه. أما في الواجبات فإنه إذا صليت الظهر مثلا ليس لك أن تقول ما صليتها كما ينبغي سأعيدها، هذا محدث. صليت فرضا أردت أن تعيده محدث، أوترت وأردت أن تعيد الوتر تلغي الأول محدث. طيب، صمت كفارة الكفارة كفارة اليمين 3 أيام صوما صحيحا، لكن أردت أن تصوم بدلا عنها وقد نويتها قبل، تريد أن تصوم بدلا عنها وتكون مثلا مع قراءة القرآن ومع الإمساك عن الكلام في غير ما يفيد إلى غير ذلك، وتقول هذه بدل هذه محدث، لكن من باب التطوع لك ذلك، ومن تطوع خيرا فهو خير له. أما من باب البدل فهذا في باب الواجبات على ما سمعت يكون من المحدثات. قال: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. عن ابن يزيد قصته قصة جميلة. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل جده أبو إسحاق قال حدثنا أبو الجويرية أن معنى ابن يزيد رضي الله عنه حدثه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد عند من هذا السؤال؟ كان أبو يزيد أو كان أبي يزيد؟ قال: وكان أبي يزيد. كان فعل ناسخ تحتاج إلى اسم مرفوع وليس إلى اسم مجرور، فهو قال كان أبي يزيد، فهل الصواب كان أبو يزيد أم كان أبي يزيد؟ أنت أجب، أنت سمعت الحديث. نعم أبوه، قوله كان أبي أبي يقصد ليس لا يقصد أبو يزيد شخص كنيته أبو يزيد، إنما يريد كان أبي، ويزيد بدل. كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، إذن أبي اسم كان مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، ويزيد بدل أخرج دنانير يتصدق بها الجملة خبر كان، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. قال الحافظ قوله باب إذا تصدق أي الشخص على ابنه وهو لا يشعر. قال الزين بن المنير لم يذكر جواب الشرط اختصارا وتقديره جاز، إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر جاز، لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي. ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيد أعطى من يتصدق عنه ولم يحجر عليه، وكان هو السبب في وقوع الصدقة في يد ولده. قال وعبر في هذه الترجمة بنفي الشعور وفي التي قبلها بنفي العلم، لأن المتصدق في السابقة بذل وسعه في طلب عطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفي عنه العلم، وأما هذا فباشر التصدق غيره فناسب أن ينفي عن صاحب الصدقة الشعور. حدثنا محمد بن يوسف قال هو الفريابي، وأبو الجويرية اسمه حطان، وكان سماعه من معن، ومعن أمير على غزاة بالروم في خلافة معاوية كما رواه أبو داود من طريق أبي الجويرية، كان معن أميرا عليهم في غزوة من الغزوات في بلاد الروم. قوله أنا وأبي وجدي، اسم جده الأخنس ابن حبيب كما جزم به ابن حبان وغير واحد، وقيل ثور. قال وجمهور الرواة عن أبي الجويري لم يسموا جد معن، بل تفرد سفيان بن وكيع بذلك وهو ضعيف أنه سماه ثورا، وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد أبي ثور السلمي، فتصحفت عادات الكنية بابن، فإن معنا كان يكنى أبا ثور، وقع التصحيف كثيرا. قال فقد ذكر خليفة بن خياط في تاريخه أن معن بن يزيد وابنه ثورا قتلا يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس، وجمع ابن حبان رحمه الله رضي الله عنهم. وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر فقال في الصحابة في كتاب الصحابة ثور السلمي جد معن بن يزيد بن الأخنس السلمي لأمه، فإن كان ضبطه فقد زال الإشكال، يعني يقال له ابن ثور نسبة إلى جده من جهة أمه، وابن الأخنس نسبة إلى جده من جهة أبيه، لكن الأظهر أنه الجمهور على أن جده الأخنس. قال وروي عن يزيد ابن أبي حبيب أن معن ابن يزيد شهد بدرا هو وأبوه وجده، ولم يتابع على ذلك كي كان صغيرا. فقد روى أحمد والطبراني من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه أسلم، فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم، فأنزل الله تعالى على رسوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فهذا دال على أن إسلامه كان متأخرا، لأن الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعا. فإذا حاصل هذا الكلام كله أن الولد اسمه معن، والأب اسمه يزيد، والجد اسمه الأخنس على الصحيح الأخنس بن حبيب، وهو قول الجمهور. قوله وخطب علي فأنكحني أي طلب للنكاح فأجيب، يقال خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه، وعلى فلان إذا أرادها لغيره. خطبها على فلان، أي أرادها لفلان. خطبها لنفسه، خطبها إلى وليها، أي أرادها لنفسه. خطبها على فلان أي لفلان. والفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقصود الراوي بيان، لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقاته به من المبايعة وغيرها. ولم أقف على اسم المخطوبة، ولو ورد أنها ولدت منه لضاها بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم أربعة في نسق. وقد وقع ذلك لأسامة بن زيد بن حارثة، فروى الحاكم في المستدرك أن حارثة قدم فأسلم، وذكر الواقدي في المغازي أن أسامة ولد له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تتبعت نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتها في النكت على علوم الحديث لابن الصلاح، أي في من كانوا أربعة صحابة على نسق، على نسق: عبد الله بن الزبير، أمه أسماء، جده أبو بكر، أبو جده أبو قحافة، فهؤلاء أربعة من الصحابة على نسق، وهؤلاء كذلك. يقول: لو ولد لمعن، والله أعلم هل ولد له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد ذلك. وكذلك حارثة، زيد بن حارثة، الحديث الطريق فيها ماذا؟ مقال من طريق الواقدي في المغازي، وليس وليس بماذا؟ بثقة. قال: وكان أبي يزيد بالرفع على البدلية فوضعها عند رجل. قال في السياق: حذف تقديره أذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلقا، يعني قال له: إذا رأيت محتاجا تصدق بها. هذا السياق معنى الكلام، اقتضاء السياق. فجئت فأخذتها، أي من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء. جاء في رواية البيهقي: قلت: ما كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم، فظن أني بعض من يعرف، فأتيته، أتى أباه، قال: والله ما إياك أردت، يعني لو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أوكل فيها. أو كأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزئ، أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل. خاصمته، أي تخاصم مع أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم في هذا: جواز مرافعة الابن لأبيه إذا اضطر إلى ذلك، أن هذا ليس من العقوق، هذا فيما قد يضطر إليه، وإلا فالأصل في ذلك ألا تخاصم أباك إلى قاضي. قال: ولك ما أخذت يا معنو، أي لأنك أخذتها محتاجا إليها. قال ابن رشيد: الظاهر أنه لم يرد بقوله: والله ما إياك أردت. طيب، الحاصل أن الكلام فيها واضح. والمعنى أنك لم تخطر ببالي ولا قصدتك، أنت أردت شخصا أجنبيا غيرك من المساكين الذين ربما كانوا أحوج منك ونحو ذلك، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق، فيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها. وإن احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد اللفظ به، والله أعلم. واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته، هذا فيه نظر، لأنها لم تكن ابتداء، وإنما كانت عن طريق ماذا؟ أنه لم يقصد أولا فرعه، لم يقصد ابنه من أول الأمر، إنما وصلت إلى الابن عن غير طريق القصد. قال: ولا حجة فيه، لأنها واقعة حال، فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقة، لا يلزم أباه يزيد أباه يزيد نفقته. سيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطة في باب الزكاة على الزوج بعد 30 بابا إن شاء الله. وفيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله، وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا، لكن لو أقل أدبه لو خاصم وفجر في الخصومة، لو كذلك أيضا عقه في خصومته، هذا شيء آخر. وفيه جواز الاستخلاف في الصدقة أن توكل، ولا سيما صدقة التطوع، لأن فيه نوع إصرار. وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أو لا، وأن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة، والله أعلم. أن إذا تصدق على ولده مضت الصدقة، وإذا وهب لولده له أن يرجع. نعم، لا يحل لامرأة وهب هبة أن يعود فيها إلا الوالد فيما يهب ولده، فإنه له أن يرجع عنها. طيب، هذا ما يتعلق بدرس البخاري. مؤذن المؤذن، ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله.